بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الحرام مما حرموا الوصيلة، وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، الآية تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد، وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم: حجر،
أي أن هذا التحريم لم يكن الله سبحانه وتعالى، إنما كان من الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذه أمور امتنعوا منها من قبل أنفسهم وليس من تشريع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن زيد بن أسلم: حجر، إنما احتجزوها لآلهتهم.
نعم.
وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن نطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
نعم. التحليل والتحريم إنما هو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التحليل التحريم إنما هو لله ورسوله، إنما هو لله ورسوله. لا بد في التحليل والتحريم من شرع منزل، من شرع منزل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشرع على ثلاثة أقسام: شرع منزل، شرع مؤول، شرع مبدل. شرع منزل وهو منصوص الكتاب والسنة، هذا الشرع المنزل. شرع مؤول هذا الذي عليه العلماء واجتهادات العلماء واستنباطات العلماء مما هو مبناه على الكتاب والسنة. شرع مبدل أي مما اخترعه الناس ونسبوه إلى الشريعة واستحلوا ذلك، هذا شرع مبدل، بدلوا شرع الله سبحانه وتعالى، بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى ونسبوه إلى الله عز وجل. فالواجب العمل بالشرع المنزل، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى آياته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقول النبي حلال، قول النبي حرام، كما قال الله عز وجل حلال حرام. قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الشرع ماذا؟ المنزل. ونحكم بينهم بما أنزل الله، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الشرع المنزل من الله سبحانه وتعالى والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حلال هذا حرام من قبل الله، من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الطاعة. هذه واحدة. الثانية: شرع مؤول، نعم، وهو الذي عليه العلماء والذي يجتهد فيه العلماء، فيقول حلال حرام بناء على قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يخضع للاجتهاد، ثم شرع مبدل وهو الذي ينسبه الناس إلى الشريعة وليس من الشريعة، ينسبه الناس إلى الشريعة وليس من الشريعة. فهذه الأحكام. فالله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه أولا. ثانيا، ليعلم أن تحليل الحرام وتحريم الحلال كل ذلك ممنوع، فكما أنه لا يجوز لك أن تحل الحرام فكذلك لا يجوز لك أن تحرم الحلال. القاعدة واحدة. بعض الناس يتشدد، قل هذا حرام لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، ويقول أنا أحتاط، وأنا حينما أقول هذا حرام أمنع الناس من فعل من هذا الفعل، فإن كنت مخطئا مثلا فالمهم الناس امتنعوا، وإن كنت مصيبا فالحمد لله. نقول لا، كما أنه لا يجوز لك أن تحل الحرام فكذلك لا يجوز لك أن تحرم ماذا؟ الحلال. فليترك المباح على ما هو، فلا يجوز لك أن تحرم مباحا، كما أنه لا يجوز لك أن تحل حراما. فالقاعدة واحدة. ولهذا الله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. طيب، القاعدة الثالثة أو الأمر الثالث، أنه ليعلم أن ارتكاب التحريم بالحيلة أشد من ارتكاب المحرم بدون حيلة. فارتكاب المحرم مع الحيلة أشد من ارتكاب المحرم بلا حيلة، وذلك لأن ارتكاب المحرم مع الحيلة فيه خديعة. هذه واحدة. الأمر الثاني، فيه إضفاء صورة المباح فيقبل الناس على ذلك. ولهذا حينما تقول الواحد هذا الربا خذ 5 ب6، الناس تقول لا أعوذ بالله هذا حرام لأنه واضح، لكن الناس ماذا تصنع؟ تأخذ 5 ب6 لكن بطريقة الحيل، فيظن الناس أن هذا من البيع ومن الشراء، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. تجد جميع المرابين إذا أتوا بهذه الصور محرمة إن ناقشتهم قالوا هذا بيع هذا بيع هذا بيع. فارتكاب المحرم مع الحيلة أشد من ارتكاب المحرم مجردا. ارتكاب المحرم مجردا معصية، معصية لا تفتن الناس في ذلك، الناس تعلم أن هذا حرام، لكن المشكلة ماذا؟ أن ترتكب المحرم بالحيلة فتضفي عليها الإباحة، تكون الصورة كأنها صورة إيه؟ صورة مباح، صورة مباح وهي محرمة، وهي محرمة. إذن في هذا الباب لابد أن يضبط بهذه الضوابط، ومعرفة أيضا وهذا رابعا معرفة القواعد الكلية في الشريعة في هذا الباب. فمثلا الأصل في المطاعم المشارب كذا الإباحة، فأنت لا تحتاج إلى دليل على الإباحة، لكن تحتاج إلى دليل على التحريم إن أردت أن تقول هذا حرام. فمثلا هذا الشراب، ما الدليل على إباحته؟ الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل على التحريم، لأن الأصل فيه الإباحة. فإذا جئت تحرم شيئا من ذلك قلنا لك ما الدليل، يبقى هذا خروج عن الأصل. وهذه يمثلها جملة عظيمة جدا من أحكام الشريعة، كثيرة جدا. ولهذا الأكثر الحرام أو الأكثر المباح، الأكثر المباح، ولهذا لم تأتي الشريعة بحصره، لأنه يستحيل حصره، إنما المحرم لما كان والأقل فإنه يحصر. فترى مثلا في الأطعمة ترى المحرم محصورا، في الأشربة ترى المحرم محصورا، عدا ذلك على الإباحة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وما جاء في الأدلة الأخرى من تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمور هي محصورة، 1، 2، 3، 4، 5. أما المباح لا تزال عنه، في الأشربة، في الأكسية والألبسة. ولهذا الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، في معرض المنة على العباد. فلهذا الحرام محصور. أما المباح فالحمد لله، المباح كثير جدا، كثير جدا. أما الحرام فهذا محصور محدد وعليه. فمن ترك حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله كان مشابها لأهل الجاهلية، وهذا وجه قول الله فأولئك هم الكافرون، أي أنه شابه الكفار فيما هم عليه، شابه الكفار فيما هم عليه، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. لكن تبقى هذه المشابهة تقتضي الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، على حسب. لو حكم بغير ما أنزل على وجه يكفر به ويخرج به من ملة الإسلام فيكون كافرا كفر أكبر، أو لا فيكون كافرا كفر الأصغر. والله عز وجل قال أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى الحكم بغير ما أنزل حكم جاهلية، وجعل الحكم حكمين، حكمه سبحانه وتعالى وما عدا حكم جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون مقابله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. فالله قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لأنهم قالوا هذه أنعام وحرث حجر ممنوع أحد يطعمها، حبسوها لآلهة أو حبسوها على تشريع معين، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي ليس من الله، لما هذا مما أوحت الشيطان به إليه. يبقى كل من وضع شيئا من ذلك ومنع وأباح وغير ذلك دون شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه يكون مشابها لهؤلاء. ولهذا الحكم بغير ما أنزل الله جريمة كبرى، قلت بالكفر الأكبر أو بالكفر الأصغر، بالأكبر في حالات أو بالأصغر، إلا أنه جريمة كبرى. ويكفي أن الله عز وجل وصف حاكمه بماذا؟ فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ولهذا فإن كلام أهل السنة والجماعة حينما يقر أهل السنة والجماعة بأن الحكم غير منزل الله معصية من معاصي، ولا يكفر صاحبها الكفر الأكبر إلا إذا أتى بوصف يقتضي ذلك، ويردون على الخوارج، بعض الجهلة يظن أن أهل السنة إنما يستهينون بالحكم غير منزل الله، فليدافعون عن كفر الحاكم غير منزل الله الكفر الأكبر، فيظنون أنهم بذلك ماذا؟ أنهم بذلك تهون عندهم هذه المسألة ويرخصون للحاكم أن يحكم غير ما أنزل الله. أبدا. من الذي إذن يقول ما قاله تعالى فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. كما أن أهل السنة والجماعة يدافعون أيضا عن عدم الخروج على الحاكم إذا كان ظالما أو جائرا، لكن هل يفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة يهونون من شأن ظلم الحاكم أو جوره؟ يا أخي هذه فيها انفكاك جهة، انفكاك جهة. الكلام على جريمة الحكم غير ما أنزل الله شيء، وكفر الحاكم إذا فعل ذلك شيء آخر. الكلام على عدم الخروج على الحاكم الظالم والجائر شيء، وظلم الحاكم وجور الحاكم شيء آخر. إذا كانت امرأة دخلت النار في رات حبستها، إذا كانت مظالم العباد التي تكون في عنق العبد، في عنق العبد لا يمكن أن يحللها إلا إرجاع الحق لآله، فكيف بحاكم ظالم جائر؟ لابد أن نعلم هذا جيدا. فهناك انفكاك مثل الخوارج، أنتم يا خوارج لما بنرد عليهم في التكفير، أنتم يا خوارج نرد عمن كفركم، هل معنى ذلك حينما نرد ونقول بأن الصحيح أن الخوارج ليسوا بالكفار نرخص لكم ما تفعلونه؟ أهل السنة أهل إنصاف أهل عدل، يضعون الأحكام في مواضعها في مواضعها. وليس يعني هذا أن ماذا مثل ما نقول التبرج ولعن الله النمصر والمتنمصر، لكن هل أهل السنة يلعنون أعيان هؤلاء؟ أبدا. يكفرون بمقتضى اللعن؟ أبدا. يبقى كل شيء له إيه؟ له حد وضابطه في الشرع. فهؤلاء جعلوا الأمور راجعة إلى أهوائه. هذه أنعام حرث حجر، حجر حرام، حجر ممنوعة، احتجزوها، ولهذا سمي العقل حجر. قال تعالى والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وذلك لأن عقلك يمنعك يحجزك عن فعل ما يشينك. نعم. وقال تعالى
وما جعل الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
ما جعل الله من بحيرة يعني شرعا، هذا الجعل الشرعي، نفى الله أن يكون هذا الجعل موجودا، الجعل الشرعي هذا. نعم. إنما كون واقع كما قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا الجعل الشرعي المنفي هنا الجعل الشرعي. أما الجعل الكوني يحصل، يحصل أن الكافر قد يتسلط. ففرق بين الجعل الكوني والجعل الشرعي. نعم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، طيب كيف ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وهذا حصل؟ يبقى المنفي هنا الجعل ماذا؟ الشرعي. الله ما شرع هذا ولا جعل هذا شرعا موجودا، إنما كون قدر هذا موجود. نعم.
وقال السدي أما وأنعام حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال إذا أولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال لي أبو وائل تدري ما في قوله وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت لا. قال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شيئا افتراء عليه أي على الله، وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه.
يبقى هذا حد التبديل، هذا أن ينسب ذلك إلى شرع الله سبحانه وتعالى، هذه جريمة، هذا كفر. ولهذا فرق علماء السنة بين إيه؟ التبديل والاستبدال. التبديل والاستبدال، ما هو الفارق بين التبديل والاستبدال؟ حد الفارق ما بين التبديل والاستبدال؟ قول يا أحمد. يعني أن يفعل المحرم أو يغير الشريعة أو يحكم بغير ما أنزل الله وينسب ذلك إلى الشرع مع العلم به، فينسب هذا افتراء وكذبا، يقول هذا شرع الله ويترك شرع الله ويقول لا شرع الله كذا، ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى مع العلم، إلا قد ينسبه إلى الله عز وجل مع الجهل فيكون هذا معذور. طيب إنما الاستبدال ترك الحكم بما أنزل الله والحكم بغير، الحكم بغير ما ينفذ حدود الله سبحانه وتعالى في الزنا في كذا في كذا، طيب في نفس الوقت اللي جعل قوانين للزاني للسارق، ده اسمه استبدال، أي ترك الحكم بما أنزل الله وماذا ووضع حكما آخر، هذا يسمى استبدال، وهذا ليس كفرا إلا إذا اعتقد حل ذلك أو كذب بالنصوص أو إلى آخر ذلك. نعم. فلهذا الله قال افتراء عليه. نعم.
قال افتراء عليه أي على الله، وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم. سيجزيهم بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه.
طيب، يقول ابن الجوزي في قوله وأنعام حرمت ظهورها ثلاثة أقوال، أحدها أنها الحام قاله ابن عباس، والثاني البحيرة كانوا لا يحجون عليها قاله أبو وائل، والثالث البحيرة والسائبة والحام قاله السدي. طيب، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها هي قربان آلهتهم، يذكرون عليها اسم الأوثان خاصة. يبقى في أنعام حرموا ظهورها ما نركبها، هذه من عندهم هم، لماذا حرمتم ركوبها؟ هذا من عندهم. وفي أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، إنما يذكرون اسم ماذا؟ آلهته، يذكرون عليها اسم الأوثان خاص. وقال أبو وائل هي التي كانوا لا يحجون عليها، وقد ذكرنا هذا عنه في قوله حرمت ظهورها، فعلى قوله الصفتان لموصوف واحد، يبقى أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله، ذي صفتان لما شيء واحد وهو ما لا يركب عليه. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شيء، لا إن ركبوا ولا إن حملوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا وهكذا. قولهم لا يطعمها إلا من نشاء هي كقولك لا يذوقها إلا من نريد. وفي من أطلق له تناولها قولان، أحدهما أنه منعوا منها النساء لا يطعمها إلا من نشاء، أحدهما أنهم منعوا منها النساء وجعلوها للرجال قاله ابن السائب، والثاني عكسه يعني أنهم منعوا منها الرجال وجعلوها للنساء قاله ابن زيد. قال الزجاج أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهم لا حجة فيه ولا برهان. نعم، مسألة نعم مجرد عن الاستحلال. نعم، ذات التبديل في نفسه كفر، ينسب هذا إلى يقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى، ومع العلم ما يحتاج إلى أن يستحل، ذات الفعل نفسه. نعم، ماله كذب على الله كيف؟ لكن هذا بتأويل،
لا يجذب لغرض دنيوي كابراهيم بن غياث لدى المهدي لما زاد
هذا ما يكون إلا بالاستحلال، لكنه يعتقد تحريمه ويقول هذا كما يقولون نحن نكذب للرسول وليس نكذب على الرسول، ولهذا هذه جريمة في وضع هذه الأحاديث، إنما دي أحكام، يقول حكم الله كذا حكم الله كذا مع علمي بحكم الله عز وجل، فده بدلها أحكام الله سبحانه وتعالى، كما فعلت يهود في حديث الصحيحين لما قال النبي تجدون الرجم في كتاب الله، قالوا لا، وإنما هو تحميم الوجه وتسويد وإلى آخره، فقال أتوني بالتوراة فإذا فيها آية الرجم، وهنا الله قال ولا تقول لما تصف، قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إنما رواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذب، فهذا الكذب معصية، هذا كذب معصية، فإن استحلها كفر، إن لم يستحلها كان آثما. نعم نعم، الله أعلم الله أعلم. نعم، يعني هل الشيخ قال هذا أو لا؟ الله أعلم. نعم نعم، والله الذي يظهر أنه أسماء الأوثان والآلهة التي يعبدونها. نعم.
قال قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، قال: اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، فهو اللبن. كانوا يحرمونه على إناثهم.
أي هذه صورة أخرى، صورة أخرى غير الأولى. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذا أيضا من صور تشريعهم. نعم.
قال فهو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي. وقال
شركاء يعني الذكر والأنثى يأكلون. نعم.
وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن ماتت منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال.
فالميتة يكونون فيه شركاء يعني الرجال والنساء. إذن هناك ما لا يأكله أو يشربه إلا الرجال، وهناك ما يكون خاصا بالنساء، وهناك ما يشترك فيه الرجال والنساء. فالميتة يشترك فيها الرجال والنساء. نعم.
وكذا قال عكرمة وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال: هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قوله: سيجزيهم وصفهم، أي قولهم الكذب في ذلك، يعني قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله.
هل المراد بالأنعام عندهم مطلق الأنعام ولا الأنعام التي حرموها؟ هي الأنعام التي سبق الكلام فيها، وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، فوضعوا فيها التشريعات. قال ابن الجوزي: وقالوا قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني بالأنعام المحرمات عندهم من البحيرة والسائبة والوصيلة. وللمفسرين في المراد بما في بطونها ثلاثة أقوال. يعني المراد بالأنعام اللي هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وهذه الأشياء. طيب. قالوا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، ما المراد بما في بطون هذه الأنعام؟ قال فيها للمفسرين في المراد بما في بطونها ثلاثة أقوال: أحدها أنه اللبن، قاله ابن عباس وقتادة، والثاني الأجنة، قاله مجاهد، والثالث الولد واللبن، قاله السدي ومقاتل. قوله تعالى خالصة لذكورنا فيها أربعة أوجه: أحدها أنه إنما أنثت، طيب على لفظ التأنيث يعني، نعم، الظهر أنه بيشمل ما في بطون هذه الأنعام، الظهر أنه يشمل اللبن والولد، لكن على التفصيل اللي هو قالوا كانوا، ابن كثير يقول فهو اللبن في تفسير ابن عباس، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربوا ذكرانه. طيب فيما يتعلق بالولد: وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، إذا ولد الذكر يذبحون ويكون للرجال دون النساء. طب وإن كانت أنثى، إن كانت أنثى تركت فلم تذبح، يبقى الذكر يذبح ويكون للذكور، الذكر للذكور. طب وإن كانت أنثى تركت وما ذبحت. طب وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. هذا معنى خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يبقى ده بيتعلق باللبن وتعلق بالذكر، إذا ولد ذكرا فهذا يكون للذكور، ويكون ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي. قال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات من شيء أكله الرجال والنساء. فقال هنا طيب، قوله تعالى وياكم ميتة فهم فيه شركاء، يعني الرجال والنساء، فهذا من تشريعاتهم، يتحكمون بما عندهم، فهذا لا يأكله إلا الذكور، وهذا يشترك فيه الذكور والإناث، كل ذلك من وضعهم هم، ليس من تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال فيما سبق: سيجزيهم بما كانوا يفطرون، وهنا قال سيجزيهم وصفهم. نعم، قوله سيجزيهم وصفهم.
وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قوله سيجزيهم وصفهم أي قولهم الكذب في ذلك، يعني قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إنه حكيم أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بأعمال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء.
ومقتضى اسمه سبحانه وتعالى الحكيم هنا أنه حكيم، فيه التزام شرع الله سبحانه وتعالى المبني على حكمة فلا تتعدى، فمن تعدى شرع الله صادم حكمة الله. إنما الله عز وجل حينما أحل وحرم فعلى وجه تحصل به حكمة، ولهذا تأمل الحلال والحرام في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد مبنى ذلك على الحكمة، علمت ذلك أو لم تعلم. أما إذا تعدينا الحد في التحليل والتحريم وقع الضرر ووقع الفساد، لا محالة لا محالة لا محالة، لأن الإنسان عقله قاصر، فإذا وضع من عندي شيئا حرم أو حل فإنه لابد أن يترتب عليه ماذا؟ الضرر. أما الله سبحانه وتعالى حكيم فيما شرع عز وجل، أحل هذا وحرم هذا، انظر إلى ما حرم الله، هل عندك إشكالية في ذلك؟ أي شيء حرمه الله هل ممكن عقلك إن كان صريحا يعترض على ذلك مثلا، وأن ذلك لا يستقيم على العقل الصريح؟ أبدا. حرمت عليكم أمهاتكم، في إشكالية؟ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر ذلك، في إشكالية عندك؟ العقل يحيل هذا؟ تحريم الميتة، تحريم الميتة وما فيها من ضرر إذا أكل الإنسان، في عندك إشكالية في هذا؟ تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الكذب، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم القتل، في عندك إشكالية في هذا؟ إباحة الطيبات كما قال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إنما إذا دخل البشر فأحلوا وحرموا، تجد بقى ما تراه أنت، سبحان الله، الاعتراضات والفساد العريض الذي يحصل نتيجة هذا. لما أباحوا الربا وتعاملوا بالربا حصل الدمار للعالم، دمار. هؤلاء المرابون يتحركون في قفص من حديد وهم يظنون أنهم يتحركون، وإنما حركتهم في النهاية في دائرة الدمار، دائرة الدمار، ويمص بعضهم دماء بعض. الربا ده يعني بيحيل هذا إلى ذاك، يعني دمارك بيتحول من وقت إلى وقت حتى تأتي نهايتك، إما في سجن وتدمر ولا في كذا، إنما بس هو تأجيل، خذ من هذا سدد في هذا ودي هذا روح هذا كذا كذا، وفي النهاية سراب، وفي النهاية سراب. ونحن نعلم أن العالم كله قد ضج بالربا من سنوات، أعلنوا خطورة التعاملات البنكية بهذا الأمر، الزنا، الاختلاط وغير ذلك من هذه الأمور الإباحية. شوف العالم الآن اللي هو عالم تمدن وتحضر ويعطي أجهزة ويعطي كذا وإباحة وغير ذلك، إلا أن هذا العالم نفسه يعود فيشتكي سوء الأخلاق وتمرد الشباب والفتيات. الآن أكثر ما تصرف الحكومات جهودها في الدولة مواجهة من؟ أهل الفساد في الدول. أكثر ما تنفق الحكومات جهودها في مواجهة الفساد اللي هو إيه؟ اللي هو المخدرات والخمور والزنا والتعديات. ما هو اللي بيقتل هذا بيقتل إيه؟ بيقتل من أجل مال يريد أن يشرب مخدرات، من أجل انتهاك أعراض. طيب إحنا نجعل أمور الناس عندهم يعني وسائل الإباحية وكذا، ثم يعودون فيشتكون زي الرجل اللي بيخرج بنته في قمة التبرج وقمة كذا، وبعدين يأتي بعد يقول لك ده فلان عاملين قعدة اليوم لفلان. ليه؟ اللي بيعاكس بنتي. أمال أنت ماذا تريد يعني؟ هو أنت أخرجتها؟ لو كنت تغار على عرضك ما أخرجتها كذا. هي نفسها تنادي الشباب بحالها، ولا هي خارجة كده لمين أصلا؟ هي خارجة كده لمين؟ بهذا الزي، بهذا الزي وهذا التبرج، هي خارجة لمن؟ مش خارجة لتعجب الناس. طب خلاص الناس عبروا عن إعجابه، هتعمل له قاعدة عرفية له تقول له إيه؟ لا تلومن إلى نفسك، لا تلومن إلى نفسك. زي أحكام العرفية تحكم على الزاني بأن يخرج من بيته ويخرج من أرضه. ألا طب وانت بنتك؟ طب وزوجتك؟ طيب هو غصبها في الشارع؟ ما غصبها. طيب يعني في اتفاق، من الذي فتح له الباب؟ ومن الذي هيأ له الأسباب؟ طب ودي تطلع منين؟ من أفدنتها أيضا وبيتها؟ طبعا هذا كله حرام يعني، ما سواء هذا أو ذاك احنا مش بندافع، لكن نقول شوف أحكام مختلة. الخلل فيه خلل، ذات الخلل فيه خلل، أليس هذا أعرف الناس؟ لا ده زنى، ده اعتدى على عرضنا، يبقى إيه المطلوب يعني؟ ده يطلع من البلد ويسيب الأفدنة ولا نقتله. طب وهي عادي موجودة، ما زالت موجودة. طب من الذي دعا؟ بالعكس ده المرأة هي الداعية للرجل. ولهذا قال العلماء في تقديم قول لا الزانية بيان إلى أن الدعوة إنما تكون منها، الزانية والزان فاجدوا كل واحد منهما 100 جلد. الغالب يعني الغالب أن الدعوة إنما تكون من المرأة، ولهذا ليست أي امرأة يفعل مع هذا، إنما المرأة الداعية إما بفعلها إما بقولها إما بمشيتها إما بحالها وغير ذلك، فتطمع الناس فيها. في امرأة تكون مع هذه الجريمة إلا وهي السبب في أنها طمعت هؤلاء المرضى فيها، فمبنى شرع الله عز وجل على الحكمة البالغة، الحكمة في شرعه سبحانه وتعالى، في قضائه، في قدره، في فعله، كل أفعال الله سبحانه وتعالى وأقوال الله عز وجل وتشريعات الشريعة هذه مبناها على الحكم. عليم، عليم بما تصنعون، هذا فيه تهديد، إشارة إلى تهديد، يعني إذا كان عليما بفعلكم فسيجازيكم على ذلك، ففيها التهديد لمن يفعل ذلك ويبدل شرع الله سبحانه وتعالى أو يخترع شريعة من عنده ويجعلها للناس ووضعها في الناس. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز، هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ قال رحمه الله: إذا استباحها فحكم بقانون غير الشريعة يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لله من أجل الرشوة أو من أجل إرضاء فلان وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر، أما إذا فعله مستحلا لهم يكون كفرا أكبر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
أعد من الأول السؤال.
السؤال: هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ أجاب رحمه الله: إذا استباحها فحكم بقانون غير الشريعة يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لله من أجل الرشوة أو من أجل إرضاء فلان وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر، أما إذا فعله مستحلا لهم يكون كفرا أكبر، كما قال ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، فأولئك الظالمون، فأولئك الفاسقون. قال: ليس مثل من كفر بالله، لكنه كفر دون كفر، إلا إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافرا. أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأجل إرضاء بعض الشعب أو ما أشبه ذلك يكون كفرا دون كفر.
إيه كلام الشيخ في الاستبدال، يعني هو التبديل الاستبدال، ولما سئل التبديل ذكر في الاستبدال يعني ككلام عام، يعني يعني هذا يتكلم في ده فيما يتعلق بالاستبدال، فيما يتعلق بالاستبدال. أما التبديل بالمعنى الخاص هو قد يطلق يعني على الاستبدال تبديلا بالتجاوز يعني أو بالتجوز في هذا، أما عند التفريق الذي فرقه العلماء وضع الحدود فالتبديل يختلف عن الاستبدال. فالاستبدال يضع قانونا مكان هذا القانون، يترك الحكم من أنزله الله، فالزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هو بيضع قانون الزانية والزاني ها يسجن 3 سنين لا تعرض لمسألة ما أنزل الله ومسألة حكم الله، هو ترك هذا ووضع شيء من هذا، يبقى استبدل هذا بذاك. أما تبديل يقول شرع الله في الزاني 3 سنين سجن، ده بدل، بدل حكم الله، إنما ده ترك حكم الله، بدلا من أن يحكم بكذا حكم بكذا، استبدل في الحكم كذا، إنما بدل شرع الله يعني قال حكم الله في الزاني كذا مع العلم بهذا، يبقى حكم الله ليس هو الرجم، ليس هو كذا، إنما وليس هو الجلد، حكم الله كذا مع علم بحكم، يبقى هذا كذب، يبقى هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، فيقول حكم الله كذا مع العلم بذلك فيكون كذبا، والتكذيب كفر والعياذ بالله. نعم.
قال قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
هذا أيضا من جملة ما عليه هؤلاء، الله عز وجل ذكر ما عليه هؤلاء من ضلالات عظيمة: وجعلوا لله بما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا من جملة شركيتهم التي فعلوها، مشركون ومع ذلك في شركهم يقسمون قسمة تنضيز. وكذلك زينا لكثير المشركين، هذه أفعال أخرى، وكذلك زينا لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يبقى هذا افتراء آخر وفعل مشين آخر. طيب وكذلك قالوا ما في بطون هذه الأنعام، وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. طيب وكذلك أيضا قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكرين ومحرم على أزواجنا. وكذلك أيضا قتلوا أولادهم سفها بغير علم، كلها جملة الأفعال التي عليها هؤلاء، كما قلنا بأن أمرهم صار فرطا لأن هذا جزاء من أعرض عن الشريعة، ولهذا أول ما يبتعد الإنسان عن الشريعة لا تسأل بقى عن حجم الإيه البعد، اليوم ابتعد بكذا غدا 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 غدا، فإن السيئة تسلم وتستدعي أختها، السيئة تستدعي أختها كما أن الحسنة تستدعي أختها. ولهذا خذها قاعدة: العاصي هذا يعصي، إذا عصى بمثلا شرب المخدرات تسلسل الأمر بقى. هذا لا تستبعد عنه الرشوة، لا تستبعد عنه الكذب، لا تستبعد عنه الزنا، لا تستبعد عنه خلاص. ولا هو يقول الزنا حرام، طب ما الخمر حرام، لو كان يعظم الحرام لعظم شرب المخدرات، فهو إذا اقتحم محرما هان عليه المحرم الآخر، هان عليه المحرم الآخر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى
شر مثل مشار إليها من قبل، هذه خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. نعم.
وأما في الآخرة
يبقى هذه الألبان الموجودة، هذا اللبن الموجود يشربه الرجال الذكور ما يشربه النساء، أو أن الشاة إذا ولد ذكرا ذبحوه ويأكله الذكور فقط ليس بالإناث. طب وإذا ولدت أنثى تركوها ما ذبحوه. طب وإذا كانت صارت ميتة هذه يأكلها الرجال والنساء. هذه من الذي وضع هذه الشريعة؟ ضيقوا على أنفسهم. وفيها فائدة أيضا، وهي أن المتصرف في أحكام الله مضيق على نفسه. أعظم سعة سعة الشريعة، سعة الشريعة، ولكن الإنسان إذا خرج عن الشريعة ضاق عليه أمره وحاله، ضاق عليه أمره وحاله. أما مع الشريعة الحمد لله سعة. شوف الإسلام حرم عليك أن تنظر إلى امرأة، تنظر إليها، لكن أعطاك الزواج من أربع، يعني تجمع بينهن، وإلا تتزوج أكثر من أربعة لو طلقت إحداهن أو كذا، ده غير الإماء والاستمتاع بالإماء. فإذا الإباحة واسعة في البيع والشراء، واسع جدا في الكسب، واسع جدا. فسعة الشريعة عظيمة، لكن الضيق يقع عند هؤلاء الذين يقتحمون حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
سبحان الله. نعم، يعني في الدنيا قتل أولاد، وفي الآخرة عقوبة قتل الأولاد. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، شوف حرم يا إخواني، يعني في الدنيا تقتل ولدك وفي الآخرة تعذب على قتل ولدك. إنما أنت في الدنيا تستمتع بولدك وفي الآخرة يشفع لك ولدك. الله أكبر، الله أكبر. إحنا ما نقتل أولادنا، نحن ننعم بأولادنا دنيا وفي الآخرة في ميزان حسناتنا إن كانوا صالحين. في الدنيا ننعم بأموالنا على وجه الإباحة، تروح بحر نروح بحر، بس بحرنا الوحيد بعيد عنكم، نروح البحر ونروح الجو والبر كل شيء، بس المباح روح انت في شهر 8 واحنا نروح في شهر 2 عادي ما في مشكلة. من الذي حرم علينا هذا؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق. احنا بنستمتع، احنا بنستمتع، لكن استمتعنا على وجه الايه؟ الحلال المباح. انما انت تاب الى الحرام، ضيقت على نفسك وكذا 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 الى اخره. فالحمد لله نستمتع بالنعم ثم تكون لنا زادا الى الله. ولهذا الله قال: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شوف هي لنا. ولهذا كل النعيم الذي تراه في الكون إباحته لمن اتقى الله. طيب والذي لا يتقى الله من أهل الكفر وكذا، هؤلاء وإن انتفعوا به إلا أنهم يحاسبون عليه. ولهذا الله قال: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. هو يمتع ثم يسأل عن هذه النعم، يعني أنت تأخذها على وجه لا حساب عليك فيه في الآخرة، بل هو نعيمك في الدنيا، وإن شاء الله تجد في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنما هذا يأكل ويحاسب. إياك أن تظن أن الكافر بيأكل ويذهب ويجيء ويلبس مجانا، لا 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 لا، يسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسب ويعذب عذابا فوق عذاب الكفر بهذه النعم التي كفر بشكر منعمها. فلهذا يحاسب على كفران هذه النعم. تمام يا إخواني؟ هذا معنى خالصة لنا، هي خالصة لنا في الدنيا إن شاء الله، هي لنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله خالصة، ليس للكفار شيء منها. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الرزق اجعله لهؤلاء. قال تعالى ومن كفر، ومن كفر فسأرزق، لكن ايه انتبه، قال ومن كفر ها فأمتع قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولهذا هذه النعم يسأل عنها العبد يوم القيامة، فهم يأخذونها ويحاسبون عليها. فلا تظن أن أكلهم أن شربهم أن نعيمهم أن تنعمهم بهذه النعم الموجودة أن انتفاعهم بذلك انتفاع مجاني لا يحاسبون عليه، لا، سيحاسبون عليه يوم القيامة. أما المؤمن فالحمد لله، فهو يستمتع بهذه في الدنيا بفضل من الله. ثم إن للحلال لذة وإن للحرام حسرة. شوف تخيل سبحان الله، الذي يأتي امرأة في الحلال والذي يأتي امرأة في الحرام، الذي يأكل من كسب الحلال والذي يأكل من كسب الحرام. رجل يبارز الله ورسوله بالربا، يبارز الله ورسوله، ورجل آخر يفتح الله عز وجل عليه بالحلال الطيب المبارك. فلهذا تجد الحلال أثرا، ولهذا أطب مطعمك ذكر مستجاب دعاء. ورجل مطعمه ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. نعم.
قال وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسير هذه الآية وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام.
كلام جميل، ختام سورة الأنعام في الصور المتعددة. وجعلوا إليه مما ضار من حرث الأنعام نصيبا، وقالوا كذلك هذه أنعام حرث حجرات عمو الله من نشاء، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم. ها؟ قال ابن عباس إذا صرك أن تعلم جهل العرب أي ما كانوا عليه من الجهالة قبل الإسلام فاقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله أكبر. هي دي القضية اللي بنرجع إليها، نلف وندور ونرجع إليها، ضلال وهداية. وللضلال مفرداته وللهداية مفرداته. الآن احنا بنقرأ في القرآن في هذه الصور، هذه من مفردات ماذا؟ الضلال. قد أضلوا وما كانوا مهتدين، لكن الطاعة بصنوفها من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وجهاد وكذا، هذه هداية، هداية في الأقوال فالصدق وتوابعه، هداية في الأفعال فعبادات الجوارح وكذا، هداية في الاعتقادات. فأنت على الهداية، قلت أو فعلت أو اعتقدت، وهو على الضلال، قال أو فعل أو اعتقد. يا الله يا إخوان، إذن تعود الأمور إلى هداية الضلال، تعود الأمور إلى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى للضلال مفرداته من الشرك من البدع من المعاصي، وللهداية مفرداتها من التوحيد من الطاعة من السنة وهكذا. يبقى الأمر يعود إلى إيه؟ انظر إلى التعليل، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فلما ضلوا وقعت هذه الأقوال والأفعال والاعتقادات. ولهذا الله عز وجل قال عن الذين آمنوا وهدوا إلى الطيب من القول، الله أكبر، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، الهداية، وهدوا إلى الطيب من القول، ليس في قولي شرك، مدد يا فلان، ليس في فعلي شرك، سجود وذبح ليس في اعتقادي شرك ولا بدعة ولا معصية، إنما هداني الله إلى الطيب من القول، أقول ما قاله الله، ما قاله رسول الله، ما قاله العلماء، الحمد لله. هدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد في كل شيء، فاعتقاداتهم فأفعالهم حياتهم كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أمر العبد المؤمن مبناه على السداد والرشاد والتوفيق. من هنا أنا ما أدري كيف الإنسان يتزوج امرأة غير صالحة، كيف الإنسان يكسب كسب الحرام، كيف الإنسان يفعل فعل الحرام. أنا ما أدري حياة الذين يشربون الخمور، حياة الذين يتاجرون بالربا الليل والنهار، حياة الذين يقتحمون المحرمات، هل يتلذذون؟ وهل التلذذ هذا لو افترضنا وجوده تلذذ خالص، أم يسبقه ألم الحرص والتحصيل ثم بعد ذلك يعقبه ألم الفضيحة، ألم المطاردة، خذ الأموال الربوية وروح وتعالى وملايين ومليانة، وفي النهاية ألم ألم الأحكام، محكوم عليك بيه، ها مطارد بيه، ولهذا كلهم بيطلعوا برا ويهاجر وكذا ومطارد، واللي يسجن واللي يفعل، هذا في نهايتهم كده، هذه النهاية، هذه هي النهاية. إنما سبحان الله ما أجمل الحلال وما أجمل الشرع العظيم المطهر. نعم.
قال: وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيحه عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم عن أبي عوانة واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشة وحشية ابن إياس به.
يبقى هذا أثر عظيم جدا، ها يحفظ هذا. يقول ابن عباد: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمئة، ما فوق الثلاثين والمئة. نعم، فإن فيها تلك الأفعال المشينة التي عليها أهل الجاهلية. نعم.
قوله تعالى: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات.
طيب، هذه الجاهلية يا إخوان وما كان عليه هؤلاء من أمور الجاهلية، هذه الأمور انتهت؟ لا، باقية. فالتبرج تبرج جاهلية، حكم بغير ما أنزل الله حكم جاهلية، فمفردات هذه الجاهلية موجودة منتشرة، لكن الذي رفع الجاهلية العامة، الجاهلية المطلقة، بحيث يقال هذا عصر جاهلي، لا يوجد، لأنه بعد الإسلام قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حديث معاوية في الصحيحين رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فما في جاهلية تطبق على الناس بحيث لا يكون إلا أهل الجاهلية، إنما في جاهلية مفردة، جاهلية في أخلاق، جاهلية في حكم، جاهلية في ظن، جاهلية في كذا. يوجد فلان عنده جاهلية افتخر بحسب بنسبه، فلان عنده جاهلية تبرجت، فلان عنده جاهلية حكم بغير منظر، فلان عنده كذا، كما قال البخاري في كتابه الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما عيره بأمه قال إنك مرغوب فيك جاهلية، فأنت قد يكون فيك جاهلية معينة في خلق ما، وهذا في جاهلية معينة في خلق ما، أما جاهلية عامة مطلقة فهذه رفعت بالإسلام، رفع عن الإسلام. وهل تعود؟ لا تعود إن شاء الله ما بقي مؤمن على وجه الأرض، إنما إذا أرسل الله ريحا فقبضت أرواح المؤمنين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ها؟ فقبضت أرواح المؤمنين، فحينما لا يكون مؤمن على وجه الأرض حينئذ ماذا؟ ستعود هذه الجاهلية، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى لا جاهلية مطلقة مع وجود مؤمن واحد على وجه الأرض، لا تزال فعل مضارع ذو الاستمرار، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، يبقى ما في جاهلية عامة، لا، سيبقى أهل الحق ولو ما بقي منهم إلا رجل تظهر حجتهم على الناس. وهذا معنى انتقاد علمائنا لما قالوا بأن وصف العصر بأن عصر جاهلي هكذا بالإطلاق وصف مردود، وهذا عليه القطبيون، القطبيون ينشرون هذا الوصف، نحن في عصر جاهلي أو جاهلية القرن العشرين أو غير ذلك، هذا كله مردود. نعم.
قال قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركون بآرائهم.
في الآية الماضية يقول ابن كثير، يقول ابن الجوزي، يقول تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قرأ ابن كثير وابن عامر قتلوا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم بالتجديد. قال ابن عباس: نزلت في ربيعة ومضر والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء، أحياء في الجاهلية من العرب. وقال قتادة: كان أهل، شوف كلام قتادة تكتبوه، كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم، يقتل أحدهم بنته مخافة السبي والفاقة، مخافة السبي والفاقة، ويغذو كلبه، يطعم الكلب ويربيه ويقتل البنت ويدفنها. فكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم بنته مخافة السبي والفاقة ويغذو كلبه. نعم. قال نعم. يقول تعالى:
قال قوله تعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون.
يقول تعالى بيانا لأنه الخالق.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار، من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزاؤها وجعلوا منها حراما وحلالا، فقال: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات مسموكات، وفي رواية: المعروشات معروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات ما عرش من الكرم، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم، وكذا قال السدي. وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه، قال: متشابه في المنظر وغير متشابه في الطعم.
يقول ابن الجوزي في معروشات وغير المعروشات أربعة أقوال: أحدها أن المعروشات من بسط على وجه الأرض، المعروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر ما يعرش كالكرم والقرع والبطيخ، ده المعروشات اللي هو بيمتد ما انتشر على وجه الأرض وممتد على وجه الأرض زي القرع والبطيخ وكذا. طيب وغير المعروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجار، وده المشهور. يبقى المعروشات المنبسط الممتد عندنا زي الخيار والبطيخ وال... طب وغير المعروشات اللي هي منصوبة وقائمة على ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجار. طيب والثاني، القول الثاني أن المعروشات ما أنبته الناس، وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار. بل معروشات ما أنبته الناس وزرعوه كذا وأنبته الناس. طب وغير المعروشات؟ هذا الذي يخرج في الصحاري والبراري وغير ذلك. طيب والثالث، روي عن ابن عباس عن القولان، والثالث أن المعروشات وغير المعروشات الكرم منهما عرش ومنهما لم يعرش، قاله الضحاك. والرابع أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبها، وغير المعروشات سائر الشجر التي لا تعرش، قاله أبو عبيدة. نعم.
وقال ابن جريج متشابها وغير متشابه، قال متشابه في المنظر وغير متشابه في الطعم.
نعم.
وقال محمد بن كعب كلوا من ثمره إذا أثمر، قال من رطبه وعنبه. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن جرير قال بعضهم هي الزكاة المفروضة، وساق بسنده قال حدثنا يزيد ابن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن
فيكون حق الزرع ماذا؟ أداء زكاته، أداء زكاته. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وكذا قال سعيد بن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج
من يوم حصاده
وكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال الله وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة ما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، وهذا إسناده جيد قوي. وقال طاووس وأبو الشعثاء وقتاده والحسن والضحاك وابن جريج هي الزكاة. وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحب والثمار، وكذا قال زيد بن أسلم. وقال آخرون هي حق آخر سوى الزكاة،
هو حق آخر سوى الزكاة. يعني هل هذا الحق الزكاة؟ هذا قول من سبق، فقول تعالى واتوا حقه يوم حصاده المراد بذلك الزكاة، ده الحق. فالزرع فيه حق وهو الزكاة، وزكاة الزرع عشر ونصف عشر أو نصف عشر، عشر إذا كان يروى بغير كلفة ونفقة، ونصف العشر إذا كان يروى بالكلفة والنفقة. نعم. طيب وقال آخرون هو حق سوى الزكاة، واتوا حقه يوم حصاده هو حق سوى الزكاة. طيب ما هذا الحق؟ ها.
وقال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، رواه ابن مردوية. وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال يعطي من حضره يومئذ مما تيسر وليس بالزكاة.
نعم. يعني من حضره حقه يوم حصاده الموجود يعطي له إيه؟ يرضيه يعني ببعض الأشياء وكذا، فيكون هذا الحق الذي وسوى الزكاة، حضر اعطي إياه. طيب وقال مجاهد،
وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه.
نعم.
وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده، قال عند الزرع يعطي القبض، وعند الصرام يعطي القبض ويتركهم فيتبعون آثار الصرام،
يعني يجمع لملم الموجود. نعم.
وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال يعطي مثل الضغث. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة الضغث لعلف دابته. وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد مرفوع وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل، رواه ابن مردوية. وقال آخرون هذا كله شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر، حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي، واختاره ابن جرير رحمه الله. قلت وفي تسمية هذا نسخ النظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة فالله أعلم. وقد ذم الله سبحانه،
يعني يقول في تسميته نسخ النظر، ليه؟ لأن الواجب هذا كان قبل بيان المقادير، فهو ما نسخ إنما بينت مقادير فقط، فكان في الأول كان واجبا بلا بيان مقادير، لأن الزكاة في العهد المكي وجبت في العهد المكي في آخره، لكن تفصيل مقاديرها والأنصبة وغير ذلك إنما كان في العهد المدني، فأصلها إنما كان في مكة فرضية، ثم بعد ذلك كان التفصيل وكذا في العهد المدني. فيقول وتسمية ذلك نسخا فيه نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته، هذا الذي كان المهم. وآتوا حقه يوم حصاده، المفسرون فيها على أقوال، الأول أن هذا الحق هو الزكاة المفروض، وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة المفروضة التي استقر الأمر إليها، الثاني أن هذا شيء سوى الزكاة، مثل ماذا؟ إذا حضر هؤلاء يوم الحصاد ارضهم، يعني أعطيهم كذا وكذا، أو اترك ما بقي بعد الجمع وكذا من السنابل ومن الأشياء هذه والثمر الواقع يأخذونه. طيب، والقول الثالث أن هذا كان شيئا واجبا ثم نسخ، فهذه أقوال المفسرين. قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى وفي المراد بهذا الحق قولان، أحدهما أنه الزكاة، روي عن أنس بن مالك وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس وجابر بن زيد وابن حنفية وقتادة في آخرين. فعلى هذا فالآية محكمة ليست منسوخ، كلمة محكمة يعني ليست ماذا؟ منسوخ، وتحقق يوم حصاد. طيب، اللي هي الزكاة. والثاني أنه حق غير الزكاة، فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر، إطعام من حضر، وترك ما سقط من الزرع والثمر، قاله عطاء مجاهد. وهل نسخ ذلك أم لا؟ لو إحنا قلنا فيه حق سوى الزكاة، هل هذا الحق نسخ أم لا؟ فيكون باقي إلى اليوم حق هو الزكاة، وحق آخر هو إرضاء من يحضر يوم الحصاد، أو يترك ما سقط لهؤلاء. طيب، إن قلنا إنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، لو أتوا حقه مع حصاد، إن قلنا بأن الحق هو سوى الزكاة، إن قلنا بأنه أمر واجب هذا نسخ بالزكاة، لأن الزكاة هي الواجب. وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم، يعني أن الواجب هو الزكاة، وأما إرضاء الناس وما يأتون وكذا هذا مستحب. فإن قيل هل يجب إيتاء الحق، دي مسألة، يبقى المسألة الأولى وآتوا حقه يوم حصاده، ما المراد بها؟ قيل الزكاة، وقيل حق آخر غير إيه؟ الزكاة. طب الحق الآخر غير الزكاة نسخ أم لا؟ إن قلنا بالوجوب فقد نسخ، وإن قلنا بماذا؟ بالاستحباب فهو باق. تالت سؤال، فإن قيل هل يجب إيتاء الحق يوم الحصاد؟ لأن الله قال وأتوا حقه يوم حصاد، هل في ذلك إيجاب الحق يوم الحصاد؟ فالجواب إن قلنا إنه إطعام من حضر من الفقراء فذلك يكون يوم الحصاد، حضرين يومها وكذا فنطعمهم. وإن قلنا إنه الزكاة، لو إحنا قلنا أنه حق سوى الزكاة فمعلوم أنه إنما يكون يوم الحصاد، نرضي هؤلاء الفقراء الموجودين أو أننا نترك ما سقط من الثمار والزرع. طيب وإن قلنا إنه الزكاة فهل يجب إخراج الزكاة يوم الحصاد؟ يعني أنا بحصد اليوم لابد أن أخرج زكاة اليوم؟ قد ذكرت، فقد ذكرت عنه ثلاثة أجوبة. أحدها أن الأمر بالإيتاء محمول على النخيل لأن صدقتها تجب يوم الحصاد، فأما الزروع فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج، يبقى يوم الحصاد وجب الإخراج، وجب محمول على وجوب الإخراج أي أنه حصل بذلك ماذا؟ الوجوب. فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج، إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد فيؤخر إلى زمان التنقيه، لأن أنت لا تخرج على ما هو عليه حتى يحصل التنقية، مثل عادة الناس يعني يدرس وبعدين يصفي شيء وكذا. قال فالأمر فأما الزروع فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد فيؤخر إلى زمان التنقية، ذكره بعض السلف. إنما الثمر زي التمر وكذا طلع فورا لما تحتاج إلى تنقية. الثاني أن اليوم ظرف للحق لا للإيتاء، وتحقه يوم حصاد، هذا ظرف يوم حصاد، هذا ظرف للحق لا للإيتاء، فكأنه قال وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاد بعد التنقية، وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاد، يبقى الظرف هنا لماذا؟ الظرف هنا للحق، وآتوا حقه يوم حصاد، فيكون المعنى وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاد بعد التنقية. والثالث أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه، إنما يجب يوم حصوله في يد صاحبه، وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه، فأفادت الآية أن الوجوب فيما حصل في اليد دون ما يتلف. ذكر الجوابين القاضي أبو يعلى. وفي قوله ولا تسرفوا ستة أقوال. نعم. 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 قال اقرأ.
قال قوله ويجب على الفور أي المبادرة، وقوله مع إمكانه أي مع إمكان الإخراج، والمراد بهذا وجوب المبادرة بالإخراج لا وجوب الإخراج، فإنه معلوم مما سبق. وقوله ويجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي: قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع.
طيب بعد ذلك نعم.
قال وقال بعض العلماء لا يجب الإخراج على الفور لأن الله لم يوقت لها وقتا، وهذا ضعيف، بل وقت الله لها وقتا في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إذا قلنا إن هذا الحق هو الزكاة. لكن المؤلف اشترط بقوله مع إمكانه أن يكون الإخراج ممكنا، فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه، كما لو كان ماله غائبا، وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر، وقلنا بوجوب زكاة الدين في ذمة الموسر أو المعسر، وهو الآن ليس بيده فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه. وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم بتزكي بها؟ قال الجواب: ليس من ذلك، فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتخرج الزكاة ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها، فإن تبرع فلا بأس. لكن النساء يقولن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاته فإنه سينفد ولن يبقى عندنا منه شيء، وهذا مما نحتاجه بنص القرآن. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فنقول إن هذا الإيراد غير وارد، لأنه
طيب المهم يعني أن الشيخ يتكلم عن العموم في الزكاة تجب على الفورية أم لا، فنعم الزكاة تجب على الفور، أما في بيت علق بالزرع وكذا فإن إخراجه يوم الحصاد قد يتعثر، لأنك تحصد وقد يحتاج إلى نقل ويحتاج إلى تصفية وتنقية وغير ذلك، فهذه الأشياء لا تعارض الفورية لأنها من إعداد المال وتهيئته للإخراج. أما بعد ذلك بعد هذا فإن الإنسان يخرجه. فمسألة الفورية في الزرع وكذا يعني لا يعارضها الإعداد والتهيئة، بخلاف مثلا المال، بخلاف الحلي إذا حال الحول، فلماذا تؤخرها؟ اللهم إلا إذا تعلقت بها مصلحة لفقير كأن يكون غائبا وتنتظر مجيئه أو غير ذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم أي كالليل المدلهم سوداء محترقة، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرض أي قوة وجلد وهمة قادرين، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل معناه: ولا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله: ولا تسرفوا. وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس: جذ نخلا فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليس له ثمر، فأنزل الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله: ولا تسرفوا، قال: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله: ولا تسرفوا، قال: ولا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير قول عطاء: إنه نهى عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أن يكون عائدا على الأكل، أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي صحيح البخاري تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا والله أعلم.
الحقيقة هذا جواب جيد، يعني بعدما ذكر ابن كثير الأقوال هذه، لأن هذا يشكل: ولا تسرفوا بعد قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فما وجه النهي عن الإسراف مع قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا؟ فلهذا اختلفت عبارات المفسرين. من ذلك أنهم كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأصرفوا، تجاوزوا ماذا؟ الحد اللي يجب عليهم إلى ما هو فوق الزيادة، حتى ربما يتعرض الواحد لماذا؟ لضيق. وأيضا ذكروا سورة ثابت بن قيس لما قال لا يأتيني اليوم أحد إلا أعطيت، هو يوم الحصاد، فصار يعطي 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 فما أمسى وعنده شيء. فكأن المعنى لا تزيد عن الحد هذا إلى حد ربما أرهقكم فلم يبق لكم شيء. لكن ابن كثير رحمه الله أعاد النهي فيه ولا تسرفوا على الأكل وليس على الإيتاء يوم الحصاد، فقال رحمه الله ولا شك، لكن الظاهر الله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر أن يكون عائدا على الأكل، أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كلوا من ثمره إذا أثمر وتحققوا المحصد، ولا يعود على ماذا؟ على أتحقه يوم حصاد، إنما يعود على كلوا من ثمره، فلا تسرف في الأكل كما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم
قال
نعم نعم لا، لأن هذا محمول على ما إذا كان عنده بدل مثلا ينتظره أو عنده ثقة بالله عز وجل، دي حالات خاصة، هذه حالات خاصة. إنما إن أصرفت إلى درجة أنك تسرف وتخرج فلا يبقى عندك شيء فيلحقك مضرة في من تعود، فإما أن يعود النهي هنا عن الإصراف إلى المجاوزة التي تضر في الإخراج والإيتاء إلى درجة الضر كما حصل لثابت بن قيس أنه أعطى 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 فما أمسى وعنده إيه شيء من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. أما مسألة أن الإنسان يخرج من كل مال أو كذا، هذا الإنسان يخرج مختارا إما على وجه إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه يرجو الخلف، أو أنه ينتظر مالا يأتيه بعد ذلك، لكن في كل أحوال لا يضيع من يعود، أو يكون نهي عن الإسراف عائد إلى الأكل. نعم
قال وقوله ومن الأنعام حمولة وفرشة.
ابن القيم ابن الجوزي يقول ولا تسرفوا في ستة أقوال، أحدها أنه تجاوز المفروض في الزكاة إلى حد يجحف به، قاله أبو العلي وابن جريج، وروى أبو صالح عن ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس صرم 500 نخلة ثم قسمها في يوم واحد فأمسى ولم يترك لأهله شيئا فكره الله تعالى له ذلك فنزلت ولا تسرفوا إنه يحب المسرفين. والثاني أن الإسراف منع الصدقة الواجبة، قاله سعيد بن المسيب. والثالث أنه الإنفاق في المعصية، قاله مجاهد والزهري. والرابع أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام، قاله عطية العوفي وابن سيب. والخامس أنه خطاب للسلطان لئلا يأخذ فوق الواجب من الصدقة، قاله ابن زيد. والسادس أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة، قاله ابن بحر. نعم
قال قوله ومن الأنعام
ابن كثير عاد الأمر الأكل، أما إذا عاد إلى الزكاة فالسد الحقيقة قوله ظاهر في ذلك، قال ولا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، تخرجون كل هذا، تخرجون كل ما كان لكم فتقعدوا فقراء فتعودوا في ضيق، لا تسرف، فهي تساوي إذن ماذا؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قوام. فأعطى الفقراء وأرضاهم وحفظ الأولاد والأبناء وأغناهم. نعم أي أثر فلا تسرفوا قبل يعني فين عن ابن عيان عن ابن ينجح قال وتحقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبض وعند الصرام يعطي القبض ويتركوا فتبون أثار الصرام. لعل هذا يكون مثلا ممكن عند الزرع لا والله أعلم قد يكون مما هو موجود عنده لأنه يزرع ماذا يزرع الحب الموجود فعند ذلك يعطي أي من حضر وقت الزرع أعطاه وقت الزرع أعطاه عنده مثلا شيء وقت الزرع تقاوي وغير ذلك يكون عنده الحبة أيضا فيعطي يوم الزرع من حضر يعطي وعند الصرام يعطي فهو يعطي على كل حال يوم أن يزرع فيعطي ويوم أن يحصد يعطي لكن هذا يخالف الظاهر وتحقه يوم حصاده ولم يقل يوم زرعه إنما هذا يوم حصاده. نعم
قال قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل والفرش الصغار منها كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله حمولة ما حمل عليه من الإبل وفرشا وقال الصغار من الإبل رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمولة الكبار والفرش هي الصغار من الإبل وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن الأنعام حمولة وفرشا قال فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير قال وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم. وقال السدي أما الحمولة فالإبل وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم وما حمل عليه فهو حمولة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا.
نعم يعني أن الظاهر في ذلك بالحمولة ومن العام حمولة وفرشا الحمولة ما يحمل عليه والفرش الصغار. وقيل ما يحمل عليه وما لا يحمل عليه فما يحمل عليه كالإبل والخيل وكذا والبغال والحمير هذا يقال حمولة. طب والفرش ما لا يحمل عليه كالغنم يبقى إذن في الحمولة تتقارب الأقوال فإن المراد بذلك ما يحمل عليه. طب والفرش إما يراد بها الصغار مما يحمل عليه إذا كبرت فيبقى الحمولة الكبار والفرش الصغار منها أو يكون الفرش مما لا يحمل عليه لا صغارا ولا كبارا كالغنم. ومن الأنعام حمولة وفرشا حمولة كبار نحمل عليها وفرشا صغار لا نحمل عليها أو غير ما يحمل عليه إذا كبرت كالأغنام. فالله عز وجل من عليك بهذا وذاك ومن الأنعام حمولة وفرشا. نعم
قال وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى
اللي هو إيه الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون ولو بيعود إلى قول ابن جرير والغنم يعني مثلا والفرش ما تأكلون وتحلبون شاء لا تحمل. وهذا الذي رجحه ابن جرير في أثر ابن عباس فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمى عليه، وأما الفرش فالغنم. شرح ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون. واستحسنها ابن كثير. يشهد له قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فمنها ركوبهم يركبون كالإبل، ومنها يأكلون كماذا؟ كالشاة. فالشاة لا تحمل ولكن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ويتخذ من صوفها ما يتخذ. نعم.
وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة.
عندنا الآن: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ما معنى معروشات وغير معروشات؟ وبعد ذلك: ومن أنعام حملة وفرشة. ما معنى حمولة ومعنى فرش؟ معروشات وغير معروشات القول الظاهر فيها أي ما له ساق وما ليس له ساق. فالذي ليس له ساق هذا المعروش الممتد كالبطيخ والقثاء وغير ذلك. طب والذي هو غير معروشات هو القائم على ساق كالنخل والزرع وغير ذلك، ده المشهور. طيب في الأنعام: ومن أنعام حمولة وفرشة. الحمولة ما يحمل عليه من الأنعام، والفرش ما يؤكل ويحلب وغير ذلك. نعم.
قال: وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم.
وكل هذا في معرض المنة من الله سبحانه وتعالى لعباده. فالله نوع: عندك أنعام تركبها وأنعام تأكل منها وتحليبها، عندك الحمد لله الزرع والثمر منه المعروشات وغير المعروشات. هذا كله ذكر بعده، بعد ما اعتقدته قريش وما فعلته من التضييق على أنفسهم في الأنعام والأموال وغير ذلك. فبين الله على ما تحرمون وعلى ما تحللون وضيقتم على أنفسكم، تعالوا إلى سعة الشريعة. أما الزرع والثمر فقد أباح الله عز وجل كل ذلك إذا أديت حقه، وأما الأنعام فالحمد لله مباحة، منها ما تركب ومنها ما تأكل، فعلى ما تحرم عن نفسك ما أباحه الله سبحانه وتعالى لك. نعم. وقال تعالى:
وقال تعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب إلى أن قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، أي من الثمار والزروع والأنعام.
هذه الفائدة من ذكر هذه في هذا الموضع بعد ذكر تضييق قريش الكفار على أنفسهم، قال تعالى بعدما ذكر الإباحة: كلوا مما رزقكم الله، أي من الثمار والزروع والأنعام. نعم.
فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقا لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
الله أكبر. نعم.
أي طرائقه وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله، أي من الثمار والزروع، افتراء على الله. إنه لكم، أي إن الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين، أي بين ظاهر العداوة، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، الآية. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. والآيات في هذا كثيرة في القرآن.
فبين الله أن عداوة الشيطان عداوة واضحة، عدو مبين. طيب، وبين الله طرق الشيطان لنا في القرآن والسنة حتى نحضره. ثالثا وأمرنا الله بمعاداة الشيطان ولا نتبع الخطوات، ورابعا ذكر الله قصته مع آدم لتنشط النفوس على عداوته، فهو عدو أبينا وينبغي وأبونا عدوه، فينبغي أن نرث وأن نورث العداء بيننا وبين الشيطان، ينبغي أن نرث وأن نورث هذا العداء. يا ولد الشيطان لك عدو مبين، احضره عاده واجهه. يبقى هذه عداوة عظيمة لابد ألا تنسى، ومع ذلك سبحان الله لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. مع شوف تخيل عدو أمامك أنت تعرفه، تعرف طرقه، تعرف كذا، ومع ذلك يضحك عليك. وأكثر الناس في شراك الشيطان، أكثر الناس، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. امشي شوف الشباب أيهما أكثر، المستقيم ولا المنحرف؟ شوف البنات أيتهن أكثر، المستقيم ولا المنحرف؟ شوف الأسواق أيها الأكثر، التعامل بالحرام ولا الحلال؟ شوف المساجد أيهم الأكثر، اللي بيصلي ولا اللي تارك للصلاة؟ شوف الناس أيهم الأكثر، المشرك ولا الموحد؟ شوف الناس أيهم الأكثر، السني ولا المبتدع؟ الجواب في كل هذا أعزائي الأكثر إيه؟ المشرك ولا الموحد؟ المشرك. اثنين، الأكثر السني ولا المبتدع؟ المبتدع. الثالث شيخ عرفات، الأكثر مطيع ولا العاصي؟ العاصي. قال لا، يعني النتيجة كلها الأكثر في السلبي، يبقى معناه أن الأكثر من أتباع الشيطان مع العداوة الواضحة، يعني الأكثر المشرك، الأكثر المبتدع، الأكثر العاصي، الأكثر. قال لا، سبحان الله سبحان الله، عجيب هذا مع وضوح العداوة. وأمر لا لك بالإيه؟ بالعداوة له، وبين الله طرقه وخطواته، ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فيصبح المطيع غريبا في الناس، ويصبح السني غريبا في الناس، ويصبح الموحد غريبا في الناس. الغريب اللي بيقول ما تقولوش مدد يا بدو، قال لا، رضي الله عن الأولياء، الله بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله يا سيدي، ده الناس جاهزة، تروح فين؟ والله أنا عندي مشوار في طنطا كده. شيل يا سيدي زيد على طول كده، متركب متركب، وكأن إيه عطس. الحمد لله يرحمك الله، يديك ونصح بالك، زي ما أنت كده عندك السنة حاضرة على لسانك، هو عنده كده، مش رايح السيد البدوي ده، وصل الأمر يقول رايح طنطا، أنا رايح طنطا، شيل يا سيد كده على طول، طنطا بقت شلاه سيد. فسبحان الله، هذا أمر تأمله جيدا تجد العجب العجاب. عدو مبين واضح عداوته، والله عز وجل ينشطك لمعاداة هذا العدو، ومع ذلك تقع في شرك، تقع في شرك. وأكثر الناس لأغوينهم أجمعين. من الذي ينقذ الله من الشيطان؟ إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، هذا الذي ينقذه الله سبحانه وتعالى من الشيطان. وطبعا هؤلاء المخلصون قلة بالنسبة لي، بالنسبة لغيرهم، بالنسبة لغيرهم. فقال تعالى كل مما رزقكم الله مما أباح وهو كثير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان فتحرمون ما أباح الله، أو تحلون ما حرم الله، أو تتصرفون بالمنع أو الإعطاء على وفق أهوائكم، وتدعون ما أنزل الله عز وجل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظن هؤلاء؟ فكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اشربوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان فتشربون الخمر، انكحوا مما أباح الله لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اعتقدوا ما أمركم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكل مأمور به احذر أن تتبع خطوات الشيطان فتترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، ولا تتبع خطوات الشيطان. وهذا الشيطان، وهذا يدل على أن الشيطان له خطوات يستدرج بها العبد، خطوات، ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم يحصلون صنعا، يحسبون أنهم مهتدون، خطوات خطوات. نعم، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم، نكتفي بهذا القدر.